بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. ولهذا يقال: شفى صدره وشفى قلبه. قال: هي الشفاء لدائي، هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. أنتوا عارفين، يعني بيفكرني الكلام ده بقاعدة بيبني علماء الاقتصاد، نوع من نوعين من الاقتصاد اللي هما بيناقشوه علماء الاقتصاد، بيبنوه على بعض القواعد. والاقتصاد في حاجة اسمها ماكرو ايكونوميك، وفي حاجة اسمها مايكرو ايكونوميك. الماكرو ايكونوميك ده اللي هو بتاع الايه، اقتصاد الدول. يعني اقتصاد الدول ده لما بيجوا يدرسوه علماء الاقتصاد بيبنوه على شوية قواعد كده، منها قاعدة مهمة جدا جدا اللي هي مبنية على كلام ابن القيم هنا في الماكرو ايكونوميك ده، او الماكرو، او مش عارف صراحة يبقى اسمه الاقتصاد مثلا، الاقتصاد الكبير يعني، او حاجه زي كده يعني، مش عارف هيبقى اسمه بالعربي صراحه. بيبنوا على قواعد، منها قاعده ان كل فعل بيفعله الاشخاص هو فعل عقلاني، حتى لو هو مخالف للقانون، حتى لو مخالف للقواعد والاعراف، هو فعل عقلاني. يعني ايه فعل عقلاني؟ يعني لما جه الشخص ده عمل حاجه معينه، هو عملها لانها ماشي، بيقول اسمه الاقتصاد الكلي، جزاك الله خير. لما بيجي واحد يعمل حاجه، هو بيعملها لان في غرض صحيح في الحاجه دي، حتى لو هي مخالفه للقانون. يعني اديكم مثال على كده: اللي بيمشي عكسي، واحد ماشي عكسي وفي طريق سريع كمان، ده يعاقب عليه القانون وممكن يصل الى السجن انه يمشي عكسي. لكن الراجل ده لما مشي عكسي، هو مشي عكسي عشان يحصل منفعه له، اما ان شايف ان اليوتيرن بعيد، لو خدها في الطريق الرسمي هيأخر نفسه 3 4 دقايق، فعلى ايه ده؟ انا لو خطفت الحته دي عكسي مش هكمل 30 ثانيه. ده فعل ما ينفعش نسفهه، هو فعل عقلاني بالنسبه للراجل ده. ولو أغفلنا المسألة دي، مسألة إن هو لما عمله لغرض صحيح عند نفسه، يعني مش وقته بقى يعني إيه، بس المهم يعني إيه، هيؤثر في قرارات اقتصادية كبيرة يعني، خلاص. فده قاعدة أظن كان من 4 قواعد بيبنوا عليها علماء الاقتصاد، يعني علم كامل، خلاص. فكذلك هو ده كلام ابن القيم يا جماعه، ان اي حد بيعمل اي حاجه فهو بيعملها اما انه يحصل محبوب او انه يدفع مكروه. ممكن يبقى ده في الشرع غير ماذون فيه، لكن لما عمله الشخص عمله ليحصل محبوب او ليدفع مكروه عن نفسه، هو يظن انه يفعل ذلك، لكن الشرع اذ حرم ذلك، اما ان يكون هذا الشيء الذي حرمه الشرع، ودي بقى مسألة مهمة جدا يا جماعة ننتبه ليها، ان الله عز وجل اذا حرم شيئا، اما ان يكون هذا الشيء لا مصلحة فيه اصلا، فيبقى انت متوهم ان في مصلحة لكن هو لا مصلحة فيه، او يكون في مصلحة فعلا لكن فيه مفاسد تربو على المصلحة، تلك المصلحة، لكن انت مش منتبه للمفاسد دي، او منتبه وتغلبك شهوتك، يغلبك حبك لهذا الشيء. يبقى الشرع لما يحرم حاجة يحظر حاجة، إما بيحظرها لأنها لا منفعة فيها أصلا، أو يكون فيها منفعة وفيها مصلحة، لكن مفاسد هذا الشيء تربو على مصلحتي. قد تكون المصلحة ليك لكن المفسدة لغيرك أو لمجموع الأمة أو للمجتمع اللي أنت عايش فيه. خلاص، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير وقفلنا الآية ولا إيه؟ قل فيهما إثم كبير وإيه؟ ومنافع للناس. طب فين بقى المشكلة؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى أثبت الله عز وجل بعض المنافع في الخمر والإيه؟ والميسر، لكن لما كان الإثم يعظم ويربو على تلك المنافع حرمتا. واضح يا جماعة؟ فأنت يطمئن قلبك لحكمة ربك سبحانه وتعالى، وده هو ده الشأن يا جماعة. لما ربنا يحرم شيء ما تاخدوش بتأفف، يعني خلي بالك، ده انا بكلم الناس المتدينة اللي بتترك مش بكلم الناس اللي مش في دماغها، لا، ده انا بكلمك انت ايها المتدين، يعني لما بتشوف ربنا نهى عن حاجة بتتركها فعلا، لكن لما بتتركها وانت متأفف متضرر متململ متضايق، يا ريتها كانت حلال. فحدث نفسك بما قلته لك آنفا إنك حتى لو ترى فيها نوع مصلحة، فالله عز وجل إذ حرمها هو أدرى بما يصلحك وأدرى بما ينفعك وأدرى بما تصلح عليه الدنيا ويصلح عليه الكون. فلما تنتهي انتهي بحب مش بتأفف. وإن كنت ترى حياتك في هذا الشيء، ربنا يا جماعة قال ده في القرآن، الألفاظ اللي بقولها دي اتقالت في القرآن في غزوة بدر، لما أمر الله عز وجل، كان الله عز وجل وعدهم إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، فلتت العير فأيقنوا أنه النفير الحرب. ربنا جاب اللفظ اللي أنا قلته من شوية ده في القرآن، قال يجادلونك في الحق بعدما هم طبعا لم يخرجوا لقتال، 314 واحد خرجوا ما حمش غير أظن فرسين أو حاجة زي كده، مش خارجين لقتال وما خرجوش بكامل الأسلحة وبتاع، والكفار لما عرف أبو سفيان واتخذ ساحل البحر وهرب وبعت لقريش، قريش خرجت ألف، ثلاث أضعاف، ثلاث أمثال المسلمين وخرجوا للقتال. فبحسابات الدنيا المسلمين هيتبلعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ربنا وعدهم إحدى الطائفتين إما العير إما إن هم يحرزوا العير، ولو ما أحرزوش العير هتكون الحرب. فلما فاتتهم العير عرفوا إنه إيه؟ النفير الحرب. فابتدوا يجادلوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا له بعض الاقتراحات، وكانت النية وقتها ان هم يهربوا من الحرب رضي الله عن الصحابة. ماذا قال الله عز وجل؟ انتبهوا يا جماعة، في سورة الأنفال، في أول صحف سورة الأنفال، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ودي أشد حالة ممكن يقع فيها الإنسان، إن الإنسان بيساق للموت وهو ينظر أنه يساق للموت. عارفين زي الرجل اللي محكوم عليه بالإعدام، لما الباب يتفتح ويجي عشماوي ياخده كده، تلاقي أعصابه ثابت، وممكن منهم اللي بيعمل على نفسه، يساق إلى الموت وهو ينظر، هو خلاص هو عارف إنه راح يموت، ماشي. وربنا يذكر أحداث القصة وإن هم انتصروا وبتاع، وبعدين تيجي آية عجيبة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شوفوا التقابل بين اللفظين يا جماعة، في أول السورة، طبعا السورة عجيبة، يعني إنها فتحها الله عز وجل مش بأحداث، مش بأجزاء الغزوة وبعدين الأحداث وبعدين النتائج. ربنا ما عملش كده في غزوة في سورة الأنفال اللي هي بتحكي غزوة بدر، حاجة عجيبة جدا. افتتحها الله عز وجل بذكر الأنفال اللي هي بتكون في آخر الغزوة أصلا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وبعدين ربنا يبتدي يقص احداث الغزوه بعد كده، وده ترتيب ما هوش الترتيب اللي لو حد عاوز يحكي الغزوه هيحكي بيها. ليه؟ مش مهم بقى دلوقتي، كان في خطبه كنت اديتها على الموضوع ده، ممكن يبقى تبقوا تسمعوها. انما الشاهد انه ربنا قال ايه؟ يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. وبعدين يحكي احداث الغزوه واللي منها ان هم انتصروا. وبعدين ربنا يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فعيش بالنفسية دي، أنك إذا استجبت لأمر الله وأمر رسوله أنت تستجيب لحياتك، تستجيب لما فيه مصلحتك، وإن كان نظرك القاصر يقصر عن رؤية المصلحة، يبقى هتحب الأوامر ولا مش هتحبها؟ وهتبغض النواهي ولا مش هتبغضها؟ فهمتوا دي يا جماعة؟ هتلاقي نفسك وانت بتفعل المأمور بتلتذ بفعله، وانت بتنتهي عن الـ الأمر المنهي عنه بتلتذ بالنهي عنه. كان ليا صديق زمان قال لي كلمة أنا من الكلمات المحفورة جوايا. كان الراجل ده كنا في الجامعة وكنا بنلعب، كان هو بيلعب بيروح الجيم يعني، وبعدين فكان يقعد ياكل بيض مسلوق، يزلط كده ايه بيض مسلوق كل يوم. فمرة قال لي انا اكتر اكلة بكرهها في حياتي البيض المسلوق اصلا، وكل يوم كان يعني ايه يأزأز البيض كده. فكان يقول لي انا اكتر اكلة بكرهها في حياتي البيض المسلوق، ما بحبوش اصلا. وعشان اكل البيض ده، شوف هو كان بيقول لي ايه، عشان اكل البيض اقعد اتخيل الفوائد اللي في البيض، وان انا ازاي محتاجه، وان انا ازاي الشيب بتاعي هيتحسن باللي انا بعمله ده، فاستمتع باكل البيض. ده كلامه، ده راجل ما يعني ايه، ما كانش هو مش يعني مش بنكلم واحد كلام واحد متدين، لا ده واحد عشان يعمل حاجه من امور الدنيا اللي هو بيكرهها جدا كان بينظر في العواقب. وده فعل العاقل بغض النظر ان ده امر دنيوي، لكن هو ده فعل العاقل فعلا. وانت بتعمل ده وانت مش جريان، خلاص بتعمل ده ازاي؟ انك هو في حد منا بيحب المذاكره؟ قليل يعني، في ناس بتحب تستمتع بالمذاكره والقراءه وكده، لكن الغالب ما بيحبش مذاكره الجامعه ولا مذاكره اللي هي مفروض عليه مذاكره الثانويه. وتلاقي نفسك ايه، بتجبر نفسك بايه؟ بانك بتنظر للعواقب، ان انا عشان ادخل الجامعه اللي انا بحبها، ان انا عشان اشتغل الشغلانه اللي بحبها، فانا لازم اذاكر، فتبتدي تذاكر. خلاص احنا بنتكلم في درجه اعلى، اللي هو صاحبي ده قالها لي، انك تلتذ بده يعني، بالنظر في العواقب تلاقي نفسك مستمتع بقيام الليل، مستمتع بغض البصر، مستمتع بان لو مجلس غيبه هتقوم وتسيبه اللي كنت الاول بتلتذ بالجلسه دي وتضحك ملئ فيك، وهم دول اصحابي اللي بضحك معاهم وبرتاح معاهم، تلاقي استمتاعك في انك تترك هذا المجلس بالنظر في ايه، في العواقب. وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب، وخاصة العقل النظر في العواقب. احفظوا يا جماعة القاعدة دي، خاصة العقل النظر في العواقب. فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة، وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما، بلذة منغصة مشوبة بالآلام والمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء، فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله. رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. هذا فعل العقلاء يعني، في جلب السعادة، فهذا بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقلاء. شوفوا يا جماعة هنا، اربطوا ده بين كلام ده وكلام الايه، الاقتصاديين. كل حاجة بتعملها هو فعل عقلاني، خلاص. خلي بالك، هو الحاجات اللي ذكرها ابن القيم هنا منها حاجات محرمة، احنا ما كناش في شرع دلوقتي، نقصد نقول انك لما عملتها لتحصيل شيء ما، مش بسفه كده خلاص. وان كان الشرع بقى ممكن في بعض هؤلاء يسموهم بالسفه، ليه؟ لقصر نظرهم، وانهم لم يتفكروا في العواقب. لما عملوها أرادوا لذة عاجلة، صحيح. هو من وجه، هو فعل له وجهه العاجل، لكن بهذا قد ضيع ثوابا عظيما، ضيع المنزلة العظيمة عند الله وكذا وكذا. طيب، فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقلاء، اللي هو إيه؟ اللي هو دفع الغم والهم وجلب السعادة، ده مطلوب العقلاء. ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصله إلى ضده. تلاقيه علشان يحصل السعادة سهران في الحتة الفلانية، يطلع منها كئيب ووجهه مظلم. ليه؟ لأنه راح دور على السعادة في حتة ربنا ما قالش، وربنا قال ألا يعلم من خلق، فربنا يعلم أين السعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء. فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه، وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء، وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه. وحتى يا جماعة لو فاته نصيبه من الدنيا، الناس اللي وصلت للحتة دي بتقول لنا إن إحنا بنكون أهنأ الناس قلوبا وأرضاهم عن الله وبنكون ألذ الناس عايشا. ويمكن قرينا لكم الكلام اللي أخوكم شيره قبل كده معانا، كلام ابن تيمية في الحتة دي، كلام ابن القيم عن ابن تيمية إنه زي كان أهنأ الناس عايشا، وإنه مع ما كان فيه إيه من ضيق الحال وخلاف الرفاهية. فالناس اللي عاشت ده بتقول لنا ده، بتقول لنا ان يا جماعه لا ده في حاجات كده بتحصل في القلوب انتوا مش جريانين بيها حتى لو احنا قاعدين في كوخ، لكن لان احنا ما حسيناش الكلام ده فاحنا بنحسه كلام ايه انشا. قال فليس للعبد انفع من هذه الطريق ولا اوصل منها الى لذته وبهجته وسعادته، وبالله التوفيق. قال فصل المحبوب قسمان، محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. والمحبوب لغيره لابد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه. محبوب لنفسه يعني حاجة بتحبها عشانها هي نفسها، يعني واحد بيحب الحلويات هو عشان الحلويات حلوة يعني ماشي. ومحبوب لغيره، محبوب لغيره يعني واحد زي أخونا ده اللي كان بيحب البيض وهو أكره شيء عنده، لكن حبه في الآخر علشان هيعمل له شيب كويس، هيمده بالبروتين اللي محتاجه، فيبقى هو محبوب لغيره، هو في نفسه غير محبوب ليه لكن محبوب لغيره. زي الدواء، الدواء حد بيحب الدواء للدواء يعني هو مزاجه في الدواء؟ لا، هو محبوب لما يجلبه من الايه، من الشفاء. خلاص. والمحبوب لغيره دي ممكن يبقى محبوب لغيره تاني، والمحبوب لغيره تاني، لكن في الاخر لازم ينتهي لمحبوب لنفسه. مفهومة دي؟ يعني لازم في آخر السلسلة تيجي إيه؟ شيء محبوب لنفسه. ليه؟ دفعا للتسلسل كما يقول شيخنا. والمحبوب لغيره لابد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال. يعني إيه دفعا للتسلسل المحال؟ لو قلنا محبوب لغيره يؤدي إلى محبوب لغيره، والمحبوب لغيره يؤدي إلى، لكن مش هيوصل لمحبوب لنفسه، هتفضل السلسلة دي شغالة إلى الأبد. مفهومة؟ وقال وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره، وليس شيء يحب لنفسه إلا الله وحده، وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب، لمحبة الرب تعالى، كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه، فإنها تبع لمحبته سبحانه وهي من لوازم محبته، فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه. هنا بيقول إيه بقى؟ ينبغي أن يكون ذلك، أن يكون المحبوب لنفسه عندك هو الله، وكل محبة سواه فهو شيء محبوب لغيره، اللي هو مين غيره ده؟ اللي هو الرب سبحانه وتعالى. وده معنى الحب في الله ولله. فهمتوا دي يا جماعة؟ يبقى أنت ليه بتحب فلان؟ لأنه مطيع لله. ليه بتحب الملائكة؟ لأنهم إيه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهكذا. خلاص. وهذا موضع يجب الاعتناء به، فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والتي لا تنفع بل قد تضر. فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كماله من لوازم ذاته، وإلهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته، وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه ومضادته لها.
وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافاة وضعفها. فما كان أشد منافاة لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها. اللي هو ده بقى يا جماعة، اللي هو معنى إنك إيه، تحب وتكره في الله، وتوالي وتعادي في الله. فهذا ميزان عادل يوزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك عياذا بالله. وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده، وكلما كان أبغض إلى الرب كان أبغض إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. يعني أنت يا جماعة، أنت لو شفته يا جماعة، واحد منا شاف واحد رص الهيئة فقير، ده كده هنتكلم في الولاء والبراء فعلا، يعني او مدخل للولاء والبراء، فقير وهدومه مقطعة وبتاع، لكنه من حفاظ كتاب الله عز وجل. وواحد تاني نازل من عربية مرسيدس احدث موديل، ولابس افخم البدل وحاطط افخم الروائح فلو وقع في روعك او في قلبك انك تعظم الشخص الثاني اكثر من تعظيمك للاول، عندك مشكلة. يبقى انت كده قياسك فاسد وغايتك الدنيا. انت ليه عظمت الثاني وحقرت الاول في احنا بنتكلم في القلب حتى، لا رحت كلمت ده ولا قلت لده حاجة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا خير عند الله من ملء الأرض من مثل هذا، على واحد بيفضل بين اثنين يعني عليه الصلاة والسلام. فأنت كده ميزانك في خلل، واضح يا جماعة؟ عاوزين نبقى موازيننا موازين شرعية، اللي هنعظمه نعظمه لأن الشرع يعظمه، واللي نحقره نحقره لأن خلي بالك مش لازم كل واحد ينزل بالمرسيدس ويلبس بدلة يبقى نحقره يعني. لا، ممكن ده يكون من أطوع عباد الله لله سبحانه وتعالى يعني، لكن ايه الميزان اللي بتزن به الناس؟ واضح؟ قال فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك. اقف وفرمل لما تيجي تاخد تقيم اي شيء او اي حد، اي شيء او اي حد او اي فعل او اي، اقف كده واسأل نفسك سؤال، ده عند ربنا ايه؟ واضح؟ فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك. فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محبه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. تاني، فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محبه ومساخطه. عاوز تبقى ولي لله، وافق ربنا سبحانه وتعالى في المحب والمساخط، لا هي بكثرة الصوم ولا الصلاة ولا التمزق ولا الرياضة. انك الرياضة لفظ صوفي يستخدمه الصوفية فيما يساوي المجاهدة، خلاص انك تجاهد نفسك يعني، هي دي الرياضة عندهم او قريبة منها. والمحبوب لغيره قسمان ايضا، احدهما ما يلتذ المحب بادراكه وحصوله، والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لافضائه الى محبوبه. زي ما قلنا هو بيلتذ بادراكه وحصوله، زي ايه الحاجه الحلوه اللي بتاكلها وانت بتحب الحلويات، او بيتالم بحصوله لكن بيتحمله لافضائه الى المحبوب، زي الدواء اللي بتاخده علشان بيفضي الى الشفاء والى العافيه، او زي البيض يا اخونا اللي احنا قال كشرب الدواء الكريه. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. وختام الايه عجيب وجميل ويحل. بصوا يا جماعه يعني ايه، يغنين عن كل الكلام اللي اتقال فوق، سبحان الله، يعني كلام الله عز وجل، والله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى انت كل ما نفسك تراودك ان لا ده كذا هو المصلحه، لا ده والله يعلم وانتم لا تعلمون، خلاص ده فلان ده ظالم ولازم يمشي ولازم يجي غيره ولازم مش عارف ايه، طب مين اللي قدر فلان ده ولا مين ده؟ ربنا سبحانه وتعالى في المساله دي بعينها نفى ان تكون لاحد من الخلق وجعلها الى نفسه، صح؟ قل اللهم مالك الملك، ها، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فنفاها عن كل أحد وجعلها لنفسه سبحانه وتعالى. فخلاص يؤتي الملك من يشاء هو، مش من يشاء الخلق، وينزع الملك عن من يشاء هو، مش عن من يشاء الخلق. فيجي عقلك القاصر يقول ايه، يقول لا ده فلان ده مش عارف ايه وفلان ده ايه وده. والله يعلم وانتم لا تعلمون. خلاص ده مش معناه انك ترضى بظلم، لا خالص، لكن تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اذ يفعل شيئا من ذلك يفعله لحكمة، وان الناس ما تستاهلش اكتر من كده، الناس ما تستاهلش اكتر من كده، ولو يستاهلوا اكتر من كده ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لهم اللي افضل. مفهومة دي يا جماعة؟ ده معنى مهم وكبير وعظيم. قال والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية، وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب. شوفوا شوفوا بقى، احنا هنا اهو هنخالف بقى بتوع الاقتصاد، احنا عاملين كلام على بتوع الاقتصاد. ايه، حد يعرف يقول لي في كلمة واحدة كده ايه هي الغاية في كلمة؟ هو يعني معروف اللي دارس اقتصاد هيعرف يجاوب بكلمة واحدة، ايه هي الغاية اللي بيسعى لها علماء الاقتصاد؟ حد يعرف؟ علماء الاقتصاد والاقتصاديون وكذا وكذا، كل حياتهم وكل حساباتهم وكل دراستهم بتسعى لحاجة واحدة، حد يعرفها؟ أقصى منفعة، الربح، عندهم كلمة كده بيقولوها، تحقيق الإيه؟ حد يعرف؟ حد يدرس اقتصاد؟ ماشي. لا لا كل ده لا 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 لا، ايوه الرفاهيه، ماشي، سموها الويلفير، الرفاهيه هو ده اللي علم اقتصاد قائم عليه، يقعدوا يعملوا دراساتهم عشان يحاول ايه الرفاهيه، ماشي. الرفاهيه دي بقى في ديننا احنا اصلا بنقول لك ابعد عن الرفاهيه. ليه؟ لان الرفاهيه تخليك تميل للدنيا، ماشي، الرفاهيه هتخليك تميل للدنيا، ماشي. لا ولا الجي دي بي، هو الرفاهيه، ماشي، كل الحاجات دي بيدرسوها صحيح بتبقى مؤشرات عندهم، لكن في الاخر هم عاوزين يحققوا الرفاهيه. هي يعني ده سؤال كده معروف في الاقتصاد، الاقتصاد هدفه ايه؟ الرفاهيه، ماشي. طيب لا مش الجي، انا خلاص جاوبت، مش الجي دي بي، لا هو الرفاهية الغاية الـ ماشي الـ مش يعني المهم يعني مش وقت اقتصاد. طيب احنا بقى فضلنا نقول لك ايه، لا يعني ما ايه ما فكك من الرفاهية دي، لان الرفاهية تخليك تميل للدنيا بقلبك وهتبقى بتعمر الدنيا وتخرب الآخرة فهتكره الآخرة. قال وذلك شر لها، النفوس تاني، النفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية، وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها، العقلاء يتحملون المشاق لما يعقبهم من اللذة بعدها. تلاقيه سهران وتعبان وبتاع ليه؟ علشان يحقق اعلى ربح لشركته، مع انه قرفان اهو وسهران وقرف وبتاع، بس عشان دي لذة هتيجي بعدها، مفهوم؟ وان كانت منقطعة، يعني هذه اللذة اللي هتيجي، يعني هتعيش قد ايه في الرفاهية وهتعيش قد ايه في شوية وهتموت، ومع ذلك يتحمل المشاق. فالامور اربعة، نقف هنا ولا لا؟ نقف هنا خلاص. فالامور اربعة، نقف هنا علشان طيب ماشي يا سيدي ولا همك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.